بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. انتقل الحافظ، لا يزال الكلام موصولا، على التعليق على وجهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وانتقل إلى شيء من لطائف الإسناد، لأن هذا الموضوع وهذا الموضع لا تعلق له بصحة الحديث ولا بضعفه، فلا يحكم على الحديث بأنه صحيح لأن إسناده عال، ولا بأنه ضعيف لأن إسناده نازل. فرب حديث نزل إسناده هو أصح من حديث على إسناده بكثير. فهذا النوع يسمونه بلطائف الإسناد، يعني ينظرون إلى شيء من اللطائف. وسيذكر الحافظ ابن حجر بعض فوائد العلو، فينظرون إلى العلو من هذه الناحية. فيقول الحافظ ولخص لنا البيقوني ذلك بقوله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. إذن العلو في الإسناد لا بد أن يكون فيه اشتراك في المتن، فيروى الحديث عاليا ونازلا، يعني نفس المتن. ومما لا ينتبه له كثير من الباحثين والمتكلمين في هذا الفن أنهم لا ينتبهون إلى أن الإسناد عند السلف كان يسمى حديثا، كان يسمى حديثا. قال رحمه الله تعالى: أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية. إمام من أئمة الحديث له صفات علا بها عن غيره من العلماء، كالحفظ أن يكون هذا العالم حافظا، والفقه في الحفظ الذي حفظه، والضبط ضبط لما حفظ وفهم، والتصنيف. وهذه الأربع صفات من أعظم ما يميز العالم عن غيره، أن يكون حافظا فقيها ضابطا له تصانيف اشتهر بها في الناس، كما يقال البخاري وأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة أو أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق ومن شاكل هؤلاء. وهنا ضرب لنا أمثلة فقال: وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، يعني لترجيحه على غيره من العلماء، كشعبة. وشعبة لم يعرف بالتصنيف، لكنه الحافظ الضابط الفقيه المتقن إلى آخره، ومالك وعرف بالتصنيف في الموطأ وما نقل عنه من فتاويه، والثوري ولم يعرف له تصنيف، يعني لم يعرف له، لم ينقل، لا نقول بأنه لم يصنف، فرق بين العبارتين، لم يعرف له تصنيف. وإلا فالثوري سفيان بن سعيد الثوري كان من فقهاء الأمة، وحتى نسب إليه طائفة في الفقه، كما يقال شافعي يقال ثوري سفيان، والشافعي الإمام المعروف، والبخاري ومسلم ونحوها. ما الذي يفرع الآن؟ ذكر النوعين سيعود عليها بالتفصيل، يعني بالنشر. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، العلو المطلق. الإسناد الذي قل رجاله وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقولون له العلو المطلق، وهو الأصل في هذا الفن والأصل في هذا العلم. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، يعني الغاية التي ينتهي إليها طالبها على الإسناد وصح، على الإسناد وصح، كما يقال في ثلاثيات الإمام البخاري والتي هي أعلى ما روى كما سنبه عليها فيما يأتي. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، يعني يكون حسنا ضعيف لكن ليس بشديد الضعف. أما إذا وصل الحال إلى أنه إسناد عالي، إسناد عال طيب، ومع هذا فهو ضعيف، فإن هذا لا عبرة به لأنه كالعدم. والسلف رحمهم الله تعالى قد علوا بالعلو، حتى أنهم حاولوا يستأنسوا ببعض الاستدلالات عليه، يعني العلو المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما جاء بعدهم من العلو النسبي. ومن ذلك أنهم احتجوا بحديث ضمام بن ثعلبة الذي في الصحيحين، لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره عن الإسلام وعن الله وعن الإيمان، فذهب ضمام بن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال أتانا رسولك وزعم وزعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه بمصداقية ما أخبر به رسوله. ونوزع في هذا الاستدلال، لأن هذا موجود في كتب المصطلح سيمر عليه، نوزع في هذا الاستدلال بأنه إنما أراد التقصي والتثبت فيما جاء به رسوله وزيادة التحري. ومنهم من احتج بحديث فاطمة بنت قيس في قصة تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري بحديث الجساسة والدجال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثهم بطرف الحديث وكل الحديث بعد ذلك إلى من؟ إلى تميم الداري، إلى تميم الداري، فحدثهم بما حدث به. وهذا كله يعني فيه منازعات، والأحسن من هذا أن يحتج برحلات السلف، لأنه كما قال العلو، كما قال الإمام أحمد، طلب العلو سنة عمن سلف، والآثار في هذا الباب كثيرة، يعني في القول في تفضيل علو الإسناد. ولهذا قيل لابن معين ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال، يعني ما يريد الناس، يريد أن يتفرغ للعلم ويبعد عن الناس، فقال بيت خال وإسناد عال. ولابن معين وابن معين رد عن مقال شهيتكم، فقال هي العوالي من الإسناد في بيت وحيش به الأرواح ملبوذ وخالي. من؟ من قال؟ تمام، علشان أحصل لكم السماع بها. هذا من ضمن قصيدة ختم البخاري على الشيخ ابن عقيل علينا وعليه رحمة الله. وابن المبارك يقول ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال، هذا هو الأصل، صحة الرجال. قال ابن معين الحديث النازل عن ثبت خير من علو عن غير ثبت أو عن غير ذي ثبت. قد ذكر الخطيب في الجامع جملة من هذه الآثار عن أئمة السلف. فإذا كان الإسناد عاليا نظيفا صحيحا سروا به وفرحوا، سيذكر الحافظ ابن حجر لنا طرفا من فوائد العلو. نعم. والثاني
قال الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
طيب سنقف على هذه لأن تحتاج إلى بيان. يقول الثاني العلو النسبي، العلو النسبي بالنسبة إلى شيء معين، مثل ما مر معنا في الفرد المطلق والفرد النسبي. طيب ويقل العدد فيه إلى ذلك الإمام الذي تقدم بيانه، المصنف الضابط الفقيه الذي تقدمت صفاته وتفاضيله. قال ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وهذا سيأتي تبيينه. مثلا الراوي يروي عن الإمام المتأخر يروي عن البخاري، ومعه في طبقته راو آخر يروي بأقل من إسناده بدرجتين، هذا الذي روى بعلو إلى الإمام البخاري إسناده
عال وإن كان إسناد البخاري فيه بين النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أو أقل أو أكثر، وهكذا النسائي وهكذا الترمذي، وهو من أنزل الأسانيد أسانيد الترمذي وأسانيد النسائي رحم الله الجميع. نعم.
قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوه اشتغال بما هو أهم منه.
نعم، يعني هذا يعني ينقض الحافظ ابن حجر، وهو ممن عنوا بهذا الباب في أسانيده وأسانيد شيوخه، وخرج لشيخه المراغي 40 حديثا عن 40 شيخا من عوالي الأسانيد، أعلى الأسانيد التي وجدت في زمانه، وكتاب مطبوع حتى عندي هنا في السيارة. لكن الحافظ ابن حجر ينقم على من عنوا بالرحلة إلى طلب الإسناد العالي مع إهمالهم لما هو أهم من هذا العلو، أو يكون هذا الإسناد في حد ذاته سراب لا وجود له، لا حقيقة له، الراوي يكون عنده كذب، عنده أوهام، ليس عنده ضبط، والحديث يكون نازلا عند غيره أنظف وأشرف وأقوى في الاحتجاج. ولهذا قال أهمل الاشتغال بما هو أهم منه. نعم.
قال وإنما كان علو مرغوبا فيه بكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ.
هذا أول علل تفضيل الإسناد العالي، قلة الرجال أولا تؤدي إلى حفظ المحدث، وثانيا تؤدي إلى قلة التفتيش عن رجاله، تمام، وثالثا أنه يكون مع هذه الأمور المتقدمة أقرب إلى الصحة من غيره، لأن صاحبه الذي رواه لا يقع في أوهام. نعم.
لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت.
نعم، قد ذكرنا لكم في أول شرح الكتاب عند تعريف الحديث الصحيح عند الكلام على الضبط أنه ليس من شرط الضابط أن لا يخطئ، وأن تتبعوا أوهام شعبة وتتبعوا أوهام البخاري وتتبعوا أوهام أئمة كبار رحم الله الجميع، فالخطأ جائز على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، وجائز إلى العشرة، فإذا جاز إلى العشرة كثرت الاحتمالات في عدم الضبط. نعم، وهذه من العلل التي سيذكرها. نعم.
فإن كان في النزول المزية ليست في العلو كان تكون رجاله أوثق منه.
يعني لاحظ إلى ما سيسرده في التفضيل. نعم.
أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى.
نعم، يعني ما يطلق القول بأن العلو أفضل، لأن النزول قد يفوقه، فحديث يرويه مثل مالك رحمه الله تعالى خماسيا خير من حديث يرويه مثل ابن لهيعة ثلاثيا، هذا من باب التمثيل، وهكذا في شعبة وهكذا في غيرهم من الأئمة الكبار. نعم.
قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
أجره على التصحيح والتضعيف ولا أجره على أنه فتش وبحث في الرجال وعلق على الأسانيد؟ هذا الترجيح بأمر أجنبي، والحافظ دقيق في هذه العبارة رحمه الله. نعم.
قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة
فيه، يعني هنا يذكر لك أقسامه التي هي أربعة أقسام: موافقة ومساواة ومصافحة وبدل، كل هذه الأربعة الأقسام سيتكلم عليها وسنمثلها. نعم. وفيه
أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 80، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري. فقد حصل أو حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه، مع علو الإسناد إليه.
مع علو الإسناد إليه. هذا النوع الأول وهو الموافقة. موافقة من؟ شيخ المصنف، ليس المصنف، موافقة شيخ المصنف، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين مثل البخاري، مسلم، مختلف البخاري عليهم رحمة الله جميعا، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك حديثا، فلو رويناه نحن المتأخرون، لأن هذه المسائل عني بها المتأخرون عناية فائقة ولم تكن معروفة عند المتقدمين، ومن أول من عني بها الخطيب البغدادي ومن جاء في طبقته، ثم بعد ذلك عني بها عناية فائقة الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال الكثير من الأسانيد التي يسوقها من طريقه من شيوخه، فيذكر وهذا وقع لنا موافقة وهذا وقع لنا بدلا عاليا إلى آخره، يقع في كلام المزي، يقع في كلام الذهبي في التاريخ في السير، يقع في كلام الحافظ في ضمن كتب، وأحيانا يصنفون، وتصنيفهم على جهتين، إما أن يصنفهم لأنفسهم أحاديث علوا بها على طبقتهم، وهو ما يسمى هذا النوعان يسميان بالتخريج، يصنف كتابا يخرج فيه أحاديث لنفسه عن شيوخه على بها فرواها بأسانيد عالية نظيفة، وإما أن يخرج لشيخه في حياته، وكان في طبقة يعني الموافقة هذه حصلت للفراوي رحمه الله، وتوفي الفراوي سنة 530. البخاري متى توفي؟ 256. الفراوي توفي في كما قلت لكم 530. جاء تلميذه ابن عساكر فخرج له أحاديث ساوى بها البخاري بأسانيد نظيفة. كم بينهم في الوفاة؟ قريب 300 سنة، وساوى بأسانيد، والكتاب مطبوع سموه، وهناك سداسيات الفراوي، وهناك المساواة للفراوي، وعلي الحفاظ والعلماء بأسانيد الفراوي، وهكذا جاء الحافظ ابن حجر وخرج لبعض شيوخه. المهم أنك تتنبه لهذا، أن هذه مظانها، هذه مظان الموافقات، يعني لن تجده في الكتاب الستة لأنه ما عنوا بهذا الشيء، لكن لما تأخر ثم هذه إنما هي من حيث الأسانيد وبقاء الأسانيد، وإلا المتون هي نفسها، يعني يشترطون في العلو في الموافقة أن يكون نفس المتن، ولهذا قال إلى حديث بعينه حافظ ابن حجر هنا، الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه الذي هو قتيبة ابن سعيد بعينه مع علو الإسناد إلى الإسناد إليه. نعم، على الإسناد إليه.
قال فيه أي العلو النسبي البدن، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
هنا البدل يقول، وهذا كثير أكثر من الموافقة وأكثر من المساواة وأكثر من المصافحة. إذا نظرت في كتب هذه التي ذكرتها لك، كتاب المزي تهذيب الكمال، وكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، فيقولون وقع لنا بدلا عاليا. ما البدل عندهم؟ هو الوصول إلى شيخ شيخه. شيخ البخاري هنا من هو؟
قتيبة.
شيخ البخاري هنا قتيبة، تمام؟ في الأول يعني في الموافقة شيخه قتيبة. طيب شيخ شيخه هنا من؟ شيخ شيخ البخاري مالك. قتيبة عن مالك، لا احنا ما زلنا نتكلم على الحديث الاول، على الاسناد الاول. شيخ شيخه هنا مالك. طيب في البدل، في البدل استبدلنا قتيبة بمن؟ بالقعنبي، بالقعنبي، فاتفق في شيخ الشيخ الذي هو مالك. لكن هنا وقعت لنا رواية الحديث عن من؟ عن غير هذا التلميذ، فبدلا من ان نرويه عن قتيبة روينا عن القعنبي. نعم، واضح.
قالوا فيه يعني النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد مع الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
يعني مطلق المساواة، هل هو عن قتيبة عن مالك، عن القعنبي عن مالك، عن يحيى بن يحيى عن مالك؟ لا، ما يلزم. هنا في المساواة يلتفتون إلى العدد، لا ليس المثل، المثل لازم، المثل جميعها لازم، صفة لازمة بعينه، الحديث بعينه، لكن في المساواة يلتفتون إلى مجرد العدد. هذا المتوفى بعد النسائي ب300 سنة، ب200 سنة، ب150 سنة، تمام، يروي هذا الحديث بإسناد ساوى فيه النسائي أو ساوى فيه الترمذي. قد وقعت لأصحاب الكتب الستة وقع لهم نزول، أحيانا نزول مستغرب من عن مشايخ قد لو رحلوا لأدركوهم بدرجتين، وقع هذا للبخاري ولمسلم، ولكن رووا بنزول، ولهم أعذارهم وأسبابهم، وأسبابهم في ذلك. وسيأتي معنا في الكلام في السابق واللاحق أنه قد يأتي في الرواية عن الشيخ بين الراويين 150 سنة، حتى قال الحافظ هذا أكثر ما وجد، هذا سننبه عليه في السابق، يعني الراوي السابق واللاحق. نحن الآن في المساواة، المساواة عندنا إمام مصنف من المصنفات المشهورة كالبخاري كمسلم أصحاب الكتب الستة، فنأتي إلى حديث فيرويه بنفس الإسناد. هذا الكتاب الذي بين أيديكم وهو من أشهر الكتب في هذا الباب، اسمه 40 حديثا من المساواة. لاحظ، مستخرجة عن ثقات الرواة، تخريج الحافظ ابن عساكر 571، هذا التلميذ، تلميذ الفراوي لشيخه الفراوي. التلميذ متوفى سنة كم؟ 571. الفراوي قلت لكم كم؟ 530. 530 ساوى في هذه الأسانيد بأسانيد نظيفة، يعني لا مطعن فيها إطلاقا، لا مطعن فيها، ساوى فيها البخاري ومسلم في أسانيدهم، فينبه. وفيه فوائد عزيزة للفراوي، والفراوي كان إماما عارما كبيرا رحمه الله، رحل إليه كبار الأئمة في زمانه، فينبه على الموافقة أيضا، لأنه في ضمن المساواة تقع الموافقة، ينبه على البدل فيقع البدل، كما هو ظاهر لمن قرأ الكتاب. نعم، واصل. يبقى باقي واحد، المصافحة.
قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على وجه المشروع أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، فنحن في هذه الصورة كأننا لقينا لقينا النسائي فكأننا صافحناه.
هو يعني انظر إلى تطبيقاتهم، والعادة جرت على أن المتلاقيين يتصافحا، التصافح أو المصافحة. جاء في حديث مرفوع حسن حسنه جمع الأئمة أن أهل اليمن هم أول من جاء بالمصافحة. العلو النسبي فيه أيضا المصافحة، هذا النوع الرابع والأخير، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، مساواة لكن لا للمصنف وإنما لتلميذه. هذا أعلى ولا المساواة للمصنف؟ مساواة للمصنف أعلى، تمام، أعلى للمصنف. فإذا روى حديثا عن من؟ عن مثل الحسن بن سفيان عن مسلم، أو عن أحد شيوخ البخاري، أحد تلاميذ البخاري، تلاميذ البخاري، فعلى به مساواة، تمام، فكأنه هنا صافح من؟ صافح البخاري، لأنه كأنه سمعه من البخاري، لقيه، أو سمعه من النسائي، أو سمعه من الترمذي. نكمل النزول مشان نأخذ التطبيقات.
قال بمقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول.
يعني ينبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا التنبيه، وإلا فإن هذا ظاهر أن كلما
لم يقع مساواة فهو نازل باعتبار غيره ولا بدلا نازل باعتبار غيره. الذي عنده من من هاتين الورقتين ينظر في تهذيب الكمال النسخة التي الورقة التي أخذنا فيها تهذيب الكمال. وهلا لو أخذنا سيطول إيه تمام الكمال هذا طيب. إذن قرأ علينا سرع عبد الله. قال المزي طبعا
أنا حذفت. أخبرنا أبو قال أخبرنا به أبو إسحاق بن الدرجي بن الدرجي قال أنبأنا أبو جعفر صيدلاني في جماعة الطالب. أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قالت أخبرنا أبو بكر بن ريدة قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عفان بن مسلم وحجاج بن منهار بن مسلم بن إبراهيم قالوا حدثنا غسان بن برزين قال حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال الرياحي عن البراء السليطي عن 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 نقادة الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث نقادة أو نقادة إلى رجل
يستمنه ناقة
يستمنه ناقة له وأن الرجل رده فأرسله إلى رجل آخر سواه فبعث إليه بناقة فلما أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها نقادة يقودها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيها وفي من أرسل بها قال نقادة يا رسول الله وفي من جاء بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت ودرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ما لا فلان وولده المانع اللهم اجعل رزق فلان يوما بيوم قال حجاج وعفان يعني صاحب الناقة وقال مسلم الذي بعث بها رواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان فوافقناه فيه بعلو ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين ولله الحمد.
هذا كلام الحافظ المزي طبعا من حيث المتن ضعيف المتن ضعيف وعلته البراء السليطي هذا لكن إنما اخترت هذا الحديث والأحاديث كثيرة في تهذيب الكمال لنخلص من نوعين لأن المزي ماذا قال فوافقناه فيه بعلو الذي هو الموافقة ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أفان فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين. هذا الحديث كما ذكرت لكم تحت في مسند الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى حدثنا يونس وعفان قال حدثنا غسان بن برزين قال حدثنا سيار بن سلامة الرياحي. طيب لاحظ أين يعني وصل المزي إلى عفان الذي هو ابن مسلم الصفار. كم بينه وبين عفان بن مسلم الصفار؟ أبو إسحاق تمام أبو جعفر تمام فاطمة والطبراني وعلي بن عبد العزيز. كم ذولا تحسبون لا ها ستة إلى عفان بن مسلم ها نعم وأبو بكر ست سبعة يعني سبعة ها ستة إلى عفان مسلم الصفار. أمام هذا المثال الذي بين أيديكم إذا طبقتم وجربتم الإسناد وذكرت لكم أيضا إسناد ابن ماجة من أجل أن تعرفوا الموافقة وتعرفوا البدل الأوراق بين أيديكم. أنا عندنا المصافحة لكن من طريق الذهبي رحمه الله في المثال الثاني الذي ذكرت لكم في هذه الأوراق الصفحة الأولى متقدمة على الثانية الثانية متقدمة على الأولى. قال رحمه الله أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق الهمداني ثم ساق الإسناد وساق المتن وقال هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك ورواه النسائي في مسند مالك له عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم الفقيه عن مالك وروى النسائي هذا المتن بنحوه عن أحمد بن حفص النيسابوري قال رحم إلى أن قال فهذا إسناد غريب عزيز قد توالى فيه 5 تابعيون بعضهم عن بعض ومن حيث العدد كأنني صافحت فيه النسائي هذا وقع في المصافحة المساواة هذا الكتاب كله الذي هو كتاب 40 في المساواة للفراوي كله أمثلة على هذه وضمنها بدل والمهم هو أنك تعرف أن هذه من لطائف الإسناد وأنه إنما عني بها المتأخرون ومن لم تسلم نيته في هذا الباب فهو على مهلكة عظيمة لأن هذا الباب أدى ببعض المحدثين إلى إفساد الرواية وانقطاعها بسبب تكاتم بعض الشيوخ فمن أجل أن يبقى له العلو يحتفظ بهذا الشيخ في صندوق ولا يخبر به ولا يدل عليه وربما مات في مكان واحد فانقطع ذلك الإسناد ومن حرص العلماء على العلو أنهم كانوا يفتشون في مجالس السماع تفتيشا دقيقا ومن غرائب ما وقع في تاريخ هذه الأمة ما وقع لطبقة هؤلاء الحفاظ كالمزي والذهبي والبرزالي وابن عبد الهادي وشيخ الإسلام لتيمية وطبقة هؤلاء المشاهير أنه وجد في زمانهم رجل يقال له ابن الحجار عامي كما يقول الذهبي بل ذكر في ترجمته أنه ربما كان لا يحسن قراءة القرآن فتشوا في الطباع في السماعات فوجدوا له سماعا عاليا لا نظير له في عصره للإمام البخاري لصحيح الإمام البخاري فأجلسوه ورحل إليه كبار الأئمة وجلسوا بين يديه يسمعون صحيح البخاري حفاظا على إسناد النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على الرواية وترجمة ابن الحجار هذه يطول ذكرها وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الذي أشرت إليه قبل قليل نسيته في السيارة ولا كان قرأنا ترجمة الحجار ذكر طرفا من ترجمته بسبب أنه علا في هذا الإسناد إلى الإمام البخاري متصلا بالسماع كانوا يحرصون على هذا ينبغي أن تعلم أن الرواية لم تنقطع في هذه الأمة خلافا لما يزعمه كثير من العصريين وإنما حملهم على التزهيد في هذا الباب غلو من عني به وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم ولا شك أن الإجازة هي الأبقى أو الأكثر بقاء في العصور المتأخرة والسماع قد لا يتحقق في كثير من الطبقات وإن كانت أسانيد الهند التي رويت من طريق نذير حسين الدهلوي وحسين بن محسن الأنصاري اليمني لأنه كان في الهند استكن الهند لما استدعاه صديق حسن خان تعتبر من أنظف الأسانيد المتصلة بالسماع فمن تحقق له سماع من طريق نذير حسين الدهلوي لمثل البخاري أو موطأ الإمام مالك يرجى له أن يكون قد اتصل له سماع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين
ثم يبقى العلو بالدرجتين مثل رواية الشيخ ابن عقيل رحمه الله فإنه يعني علي بن ناصر أبو وادي عن مثلا أحمد الله القرشي عن نذير حسين الدهلوي نزل بدرجة تمام وهكذا بالنسبة للشيخ النجمي في روايته يعني الشيخ عبد الله القرعاوي للكتب الستة خصوصا ويقع يعني علو بشيء نسبي مثل موطأ الإمام مالك مثل الكتب الستة لكن كما قلت لكم هي أنظف الأسانيد التي وجدت في السماع المتصل لأنهم حافظوا عليها هي أسانيد الهند أسانيد الهند خصوصا كما يقولون في يلقبون نذير حسين الدهلوي بماذا شيخ الكل في الكل كان محل إجماع كلمة إجماع من أئمة الإسلام ومن العلماء ورحل إليه رحل عليه إلى علماء نجد ورحلوا إلى تلاميذه عندما سمع به وله تراجم كثيرة جدا وله يعني أسانيد هناك شيخ ثناء الله بن عيسى خان المدني ما زال موجود حيا لكن ما ادري ما زال في السعوديه او شيء، سمعنا عليه كتب السته وهو يرويها عن تلاميذ نذير حسين الدهلوي، يعني درجته مثل درجه الشيخ المعفي، وهم تلاميذ الشيخ محمد امان الجهني وتلاميذ الشيخ بن باز وابراهيم، ورجل كبير في السن يعني.